أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: تحصل بعض المشاكل والخلافات بين الإمام والمؤذن ويكون أثرها السلبي على المصلين، هل من كلمة في ذلك أثابكم الله؟
أولا، المشاكل ليست خاصة بالأئمة والمؤذنين، الإنسان بشر ويعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والخلل والزلل، ولا معصوم إلا من عصمه الله بعصمته وحفظه بحفظه. وكان عبد الله بن عمر كما روى البيهقي بسند صحيح عنه أنه كان إذا اعتمر أو حج ورق الصفا قال: اللهم عصمني بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. فالبشر من شأنه من يخطئ، ومن شأن من يكون منهم الخلل. وإنما أنبه على هذا التنبيه حتى لا يظن الإنسان أن الأئمة والمؤذنين يقع بينهم هذا كصفة غالبة. هذا يقع في إن شاء الله في أحوال ضيقة، لأن الظن بالأئمة والمؤذنين والأخيار والصالحين أن يكونوا أبعد ما يكونون عن الفتنة. الإمامة منصب شريف ومقام منيف، ينبغي للمسلم إذا تقلده أن يتق الله فيه، وأن يعلم علم اليقين أنها أمانة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه عليها، فيحفظ للمسلمين صلاتهم، ويحفظ المسلمين عبادتهم، ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ومن لازم ذلك ألا يتعالى على الناس، وألا يؤذي الناس بإمامته، وخاصة من يكون منه قريبا كالمؤذنين ونحوهم ممن جرى سنن الشرع بأنهم يعينوه على إمامته. فعليه أن يتق الله، وأن يتواضع لهم، وأن يكون موطأ الكنف، وأن يخفض جناحه لهم، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى. إذا كنت إماما فاعلم أنك مراقب، متابع دقيقة، ليس أمام الناس، وليس فيما يكون منك من قول وعمل للناس، وإنما في سريرتك قبل علانيتك. بمجرد ما تخرج من بيتك قلبك مراقب في كل طرفة عين، مراقبة لا تنقطع أبدا. لو غير الإمام نيته طرفة عين فإن الله يعلمه ويسأل عن هذه النية ويبتلى بهذه النية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السبب في التنبيه على هذا أنه إذا دخل الإمام المسجد وهو يحس أن على ظهره أمانة، وأنه مبتلى بهذه الأمانة، فإنه يدخله الخوف من الله والخشية لله والمراقبة لله. وهذا في كل منصب شرعي، في الإمامة، في الفتوى، في القضاء، في التدريس، في التعليم، أنت مراقب. ما خرجنا من بيوتنا لحظوظ أنفسنا، خرجنا لحق الله، فعلينا أن نسأل ما الذي يرضي الله، والذي يرضي الله سرك وعلانيتك. فمن خرج إلى الناس إماما يتعالى، أو يظن أنه كأنه ملك رقاب الناس فيفعل ما شاء في إمامته، لا يرحم الضعفاء، ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلته للناس وقضائه لحوائجهم وإجابته لمشاكلهم، فإن الله سائله ومحاسبه عن جميع ذلك، لأنه مقدم بالشرع لا بالطبع. والذي أمره أن يؤم الناس هو الله جل جلاله، والذي أوقفه في هذا المكان هو الله، لا حسبه ولا نسبه ولا ماله ولا من أدخله ولا من أخرجه من الناس. عليه أن يعلم هذا حقيقة، وحينئذ يسأل: ما هو حق الله حتى أؤديه؟ وما هو حق الناس حتى أعطيه؟ ولا ينطلق منطلق العجب بالنفس، أنه جاء إلى هذا المكان لأن صوته جميل، أو لأن الناس تحبه، وأن هذه الشعبية وهذه الرؤوس التي أصغت إليه أنه لأنه ابن فلان أو علان. هذا مسكين، الذي يشعر هذا الشعور مسكين. الصادق مع الله حينما يقف على منبره يخطب، يتذكر ويعتبر كيف أصغت هذه الألوف. لا يستطيع أحد. هذه الدنيا عندكم، هل وجدتم مجتمعا يجلس فيه 10,000 يستطيع أحد أن يسكتهم لرجل واحد؟ انظروا تجدون ما يحصل من المجتمعات والاجتماعات، ما يستطيعون أن يسكتوهم. وفي الحج يجتمعون في بيت الله الحرام في ذروة الحج أكثر من 1,000,000 لشهود صلاة الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد مكة الكعبة، وتجد 1,000,000 كلهم منصتون لرجل واحد. هل هذا بالطبع ولا بالشرع؟ هل يستطيع أحد أن يقول أنهم أنصتوا له لماله، لحسبه، لنسبه؟ هذا كله للدين، هذا شيء ليس ملكا لنا. فلما يكون الإمام والمؤذن كل منهم يستشعر أنه داخل المسجد لأداء أمانة ومسؤولية، يعرف أين يضع رجله، ويعرف أين يضع لسانه إذا تكلم، يعرف أين يضع رجله إذا مشى، ويعرف أين يضع لسانه إذا تكلم، ويعلم أن هؤلاء كلهم مسؤول عنهم أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما نخرج أمام الناس وتحدث المشاكل بيننا وبين المؤذنين، والمؤذنون يحصل منهم مشاكل يؤذن بها الأئمة، هذا وزر عظيم. المشاكل داخل المساجد إثمها أعظم من المشاكل خارج المساجد، وكل شيء فيه إزراء بالدين. حتى طلبة العلم لما يجلسون ينتظرون الدرس، فيأتي واحد بجوار أخيك يتصرف تصرف تستطيع أن تصبر عليه تصبر عليه، أما أن تقوم وأن طالب علم مع أخيك تهاوش وتصيح أمام الناس، فقد أزريت بطلبة العلم، وأزرى هو بطلبة العلم. تحاسب نفسك. كان مشايخنا علماؤنا رحمهم الله ينبهوننا على هذا، المناصب الشرعية، الإمام، الإفتاء، القضاء، التدريس، كلها مناصب ينبغي المسلم أن ينطلق فيها من منطلق المسؤولية والأمانة، لا ينظر فيها إلى حسبه ولا إلى نسبه، ولا ينظر أن فلانا استفزه وأنه يريد أن ينتقم منه. قبل أن تتصرف أي تصرف تذكر أنك إمام، وأنك محسوب على الإمامة، وأنك إن صبرت وعفوت وأنك قدوة لغيرك. فهذه أمور ينبغي مراعاتها. بقي السؤال، هذه المشاكل بين الإمام والمؤذن تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان مصيبا فإنه يعان على إصابته، ومن كان مخطئا يعان على خطئه، يعان على ترك خطئه بنصحه وتوجيهه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أما أن كل منهم يركب رأسه ثم بعد ذلك يفعل ما عنا له، وأنا فلان وكيف يقول لي وكيف يفعل لي وهو كذا، ما يصلح هذا. هذه الأمور الشخصية لا تأتي في الولايات الشرعية. نحن الآن مسؤولون أمام الله. ولذلك يقول العلماء: لو أن رجلا قال للقاضي يا ظالم، أو أساء الأدب مع القاضي، فإنه يعزر ولو سامحه القاضي. لماذا؟ لأن الحق لله وليس للقاضي. القاضي يسامح عن حقه الشرعي، لكن لا يملك حق الله أن يسامح عنه. وذلك قد تجد بعض المشايخ والعلماء يحدث خطأ من بعض الناس فيقمعه بقوة، وتتعجب تقول: كيف الشيخ مثلا يأمرنا باللين والرفق وهنا يقمع بقوة؟ لأنه ينظر إلى أن هذا الشيء الذي يفعله سيردع 20 أو 30 أو 40 من أمثاله، فهو يتق الله على قدر ما يتبين له، لأنه ينظر إلى مقام الشرع لا ينظر إلى مقامه هو في نفسه. هو في نفسه يسامح وقد يصيح وقلبه أبيض. كنت أقول للشيخ: لماذا ضغطت على الطالب فلان؟ يقول: والله إني أحبه وهو من أحب طلابي إلي، ولكني أرى هذا الشيء منه كبيرا ولا أريد أن يعود إلى هذا، ولذلك بقوة أردعه، لأن هذا سيخرج إلى الناس غدا إماما أو معلما أو مفتيا أو قاضيا. ولذلك قال الناظم: من جف القاضية فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. أي أنه إذا قال للقاضي الظالم أو قال للشاهد يا شاهد زور أو كذا فجفاه فأذاه، يعزر، لأن هؤلاء كلهم يقومون بحق الشرع ولا يقومون بحق أنفسهم. فالإمامة والأذان ونحوها كلها من الولايات الشرعية التي ينبغي أن يتقى الله عز وجل فيها، وأن نحرص كل الحرص على مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه إذا خلصت النية لله عز وجل فإن العبد يسدد ويوفق، ومهما وقع ومهما حصل فإن الله سبحانه وتعالى يدفع السوء فيه وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أوصي الأئمة ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي المؤذنين ونفسي بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة والإخلاص فيها لوجهه وابتغاء مرضاته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا في جميع ما قصرنا فيه من حقوقك وحقوق خلقك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجبر كسرنا، وأن ترحم ضعفنا، وأن تكمل نقصنا، وأن تصلح ذات بيننا. سبحانك وأنت ربنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.